أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا وعلى آله سيدنا الطاهر. اللهم صل على محمد. كلامنا إن شاء الله تعالى في الاستصحاب. والاستصحاب هو من أهم الأصول العملية، حتى قيل في حقه بأن الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات، فهو في هذه الحال أعلى درجة من درجات الأصول، إذ يتضمن نوعا من الإحراز والكاشفية عن الحكم الواقعي. وبالتالي في هذه الحال لكثرة ما يتضمن من هذه الحيثية ذهب بعضهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى كالسيد الخوي رحمه الله إلى أن الاستصحاب أمارة وليس بأصل، ولكن المشهور كما قلنا بأن الاستصحاب هو أصل من الأصول العملية التي تحدد وظيفة المكلف عند الشك في الحكم الواقعي بعد عدم الدليل عليه. فهنا في هذه الحال هذا الاستصحاب قل ما يخلو تخلو مسألة أو قضية من هذه من هذا الأصل العملي. لذلك البحث فيه يمتاز بأهمية قصوى لا بد من الالتفات إليه. وهذا الاستصحاب في هذه الحالة قد منهجه الشهيد الصدر في هذه الحلقة على عدة نقاط، يعني سوف يتم البحث في الاستصحاب أولا في تحديد أدلة الاستصحاب، ثم بعد ذلك سوف يبحث أن هذا الاستصحاب هل هو أصل عملي أخذ في موضوعه الشك وبالتالي يكون محددا للوظيفة العملية، أم أنه لا، هو أمارة تكشف عن الحكم الشرعي كشفا ناقصا يتممه الشارع بجعل الحجية له. ثم بعد ذلك سوف يتحدث في النقطة الثالثة عن أركان الاستصحاب، إذ الاستصحاب يحتاج إلى أركان قد كي يجري في المقام، إذ ليس كل مورد يكون هناك شك في الحكم الواقعي يكون موردا للاستصحاب، بل لا بد من تحقق أركان كما كان الحال في مسألة العلم الإجمالي. ثم بعد ذلك سوف يتحدث حول مقدار ما يثبت بالاستصحاب، ثم في النقطة الخامسة سوف يتحدث عن عموم جريان الاستصحاب، أنه هل يجري في الشبهات الموضوعية فقط أم أنه يجري في الشبهات الحكمية وما شاكل ذلك من أبحاث سوف تأتي. وفي نهاية بحث الاستصحاب، وهذا أيضا من البحوث المهمة التي ذكرها الأعلام وأيضا ذكرها الشهيد الصدر، هي تطبيقات الاستصحاب أو ما يعرف بتنبيهات الاستصحاب، وهذه التنبيهات على درجة عالية من الأهمية، إذ يستفيد منها الفقيه كثيرا في مقام استنباط الأحكام الشرعية. ولذلك سوف يتم البحث في الاستصحاب وفق هذه المنهجة. ومن هنا نرى أن الشهيد الصدر رحمه الله بدأ أولا ببحث أدلة الاستصحاب، ولم يتعرض إلى تعريف الاستصحاب اتكالا على ما ذكر في الحلقة الثانية، فقد ذكر في الحلقة الثانية تعريف للاستصحاب، وأنه هو إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما كان، الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى في الرسائل، وأيضا ذكره الشهيد الصدر في الحلقة الثانية، وتقدم الكلام حول هذا التعريف، إذ أنه الحكم ببقاء ما كان، أي الذي الحكم الذي كنا متيقنين بثبوته في رتبة سابقة، كما لو كنا مثلا نعلم بطهارة ثوب ثم بعد ذلك شككنا بسبب من الأسباب شككنا في بقاء هذه الطهارة، فإن حينئذ الحكم ببقاء الطهارة المتيقنة في زمان الشك هذا هو الاستصحاب، هو الحكم ببقاء ما كان. فلذلك قلنا أن شهيد الصدر لم يتعرض إلى تعريف الاستصحاء عليكم السلام، لم يتعرض إلى تعريف الاستصحاء اتكالا على ما ذكر في الحلقة الثانية، ومن هنا دخل مباشرة إلى أدلة الاستصحاء، إذ أنه هذا من البحوث المهمة جدا، وهو الوقوف على مدرك الاستصحاء، وأنه حينئذ هذا الاستصحاء الذي هو حجة ما هو مدركه. تقدم في الحلقة الثانية وذكر في غير موضع من علم الأصول أن أدلة الاستصحاء كثيرة، فقد استدل على الاستصحاء بالسيرة العقلائية، واستدل على الاستصحاء بحكم العقل، واستدل على الاستصحاء بالروايات والأخبار. وتقدم الكلام في الحلقة الثانية حول أن المهم وكل المهم من الأدلة هو الروايات، فمن هنا نرى شهيد الصدر أيضا لم يتعرض إلا الأخبار والروايات، إذ هذه هي التي محل وفاق ما بين الأعلام من حيث الدليلية. نعم، تقدم في الحلقة الثانية أنه هناك روايات، ومن أهم الروايات التي ذكرت هي روايات زرارة. الزرارة له ثلاث روايات في المقام، وهذه الروايات هي العمدة في الاستدلال عليكم السلام في الاستدلال على استصحاء. الرواية الأولى وهي الرواية التي تعرف برواية النوم، الذي سأل زرارة الإمام سلام الله عليه أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، هذه الرواية تعرض إليها الشهيد الصدر رحمه الله في الحلقة الثانية بشكل مفصل، حيث تعرض إلى فقه الرواية وتعرض إلى موضع الاستدلال بهذه الرواية، وتبين مما تقدم في الحلقة الثانية أن هذه الرواية تصلح للاستدلال على حجية على الاستصحاء، إذ أنه في بعض طياتها، الآن نقرأها، في بعض طياتها والتي هي محل الشاهد عندما يقول له الإمام أنه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، فإنه هذا الشخص كان على يقين من وضوئه، إلا أنه في هذه الحالة أصابه نوع من النعاس فخفق خفقة أو خفقتين، فحينئذ اعتقد من نفسه أنه نام ولكنه لم يتيقن من النوم. هنا في هذه الحال سأل زرارة الإمام هذا الشخص الذي كان على يقين من طهارته ومن وضوئه، إذا شك في نومه، إذ الخفقة والخفقتان ليست لنوم، فشك في هذه الحال، هل شك في نومه يعني شك في الناقض، فشك في طهارة حينئذ، إذ الشك في الناقض سوف يودي إلى الشك في الطهارة، فقال له الإمام لا، لابد أن يتيقن من نومه، إذا تيقن من نومه حينئذ يكون قد تيقن من انتقاده للوضوء، فهذا يكون نقضا لليقين باليقين. أما لا يجوز له أن يرتب الآثار على الشك ويقول في هذه الحالة لا، أنا لم قد انتقدت طهارتي لشك في النوم، فهنا في هذه الحالة نهاه الإمام عن ذلك وقال له في هذه الحالة ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. هنا نتجت مشكلة، وهي أن بعضهم قال صحيح الرواية تدل على الاستصحاب، لا إشكال ولا ريب حينئذ أن الإمام قال له أنت بحكم المتوضي ولا يجوز لك التعويل على الشك ولا تنقض اليقين بالشك، إلا أنه نتجت مشكلة، وهي أن الرواية في باب الوضوء، فالسؤال والجواب كلاهما منصب على الوضوء، وضوء شك في النوم شك في الناقضية، فقال له تبني على وضوئك ولا تنقض اليقين بالشك، أي يقين؟ اليقين بالوضوء، وأي شك؟ شك بالطهر. فحينئذ قال بعضهم في هذه الحالة أن هذا الكلام وهذه القاعدة نسلم بأنها قاعدة كلية وكبرى في باب الاستصحاب، إلا أنها في خصوص الوضوء، يعني لا تنقض اليقين بالوضوء، بالشك بالوضوء، فحينئذ لا تصلح أن تكون قاعدة عامة كلية تجري في جميع الأبواب. فلو شك الإنسان مثلا في وجوب صلاة الجمعة التي كان يعلم بوجوبها سابقا، فحينئذ لا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب، إذ ليست من باب الطهارة. هنا الإمام سلام الله عليه عندما أجاب بهذا الأمر أجاب بها عن نحو التعليل، فقال له في هذه الحالة: فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. ومن المعروف أنه إذا شخص أراد أن يحتج على شخص آخر لابد أن يحتج بشيء مركوز في ذهنه، في ذهن السائل مثلا أو في ذهن المخاطب. يعني الآن لو فرضنا شخص يريد أن يقول في هذه الحالة أن هل هذا الشيء مؤذي، كما لو وضع يده مثلا على شيء من الحديد المحمد النار، فهنا إذا وضع يده على هذا الأمر فيقول له: هل أضع يدي؟ فيجيب المجيب: لا، إنه مؤذي. لماذا يؤذي؟ يقول: النار محرقة. الآن النار محرقة تكون فقط في خصوص الحديد أم لا؟ كعلى مستوى قاعدة كلية مركوز في الذهن أنه أي شيء من المعدن تعرض للحرارة والنار فسوف يؤدي إلى الأذية، فكان التعليل بأمر مركوز. فمن هنا يقول له الإمام أنه لا تنقض اليقين بالشك أو أنك تبني على وضوئك. لماذا؟ لأنه كان على وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك، فهذا تعليل بأمر مركوز في ذهن السائل، يعني أمر معروف عند العرف والعقلاء أن لا أحد ينقض اليقين بالشك سواء كان في الوضوء أم كان في غير الوضوء. فمن هنا في هذه الحالة استفادوا أن الإمام كان في مقام تأسيس قاعدة وقانون كلي سواء كان في باب الوضوء أم في غير الوضوء، إذ الألف واللام في اليقين والشك ليست عهدية، بل إنما هي ألف واللام الجنسية، أي جنس اليقين سواء كان وضوء أم غير وضوء، لا تنقضه بجنس الشك سواء كان بالوضوء أم بغيره. هذا بشكل ملخص شهيد الصدر رحمه الله تعرض إليه فيما صدر. قال أدلة أحسن وأبدا، هذا يؤكد، هذا استدل حتى في الحلقة الثانية وأيضا في غيرها من الكتب، قال أن هذه كلمة أبدا الذي قالها الإمام ولا تنقض اليقين أبدا ودائما، لأنه اقتربنا كانت مختصة بالوضوء، فلماذا في هذه الحالة يقول أبدا ودائما؟ فمن هنا تمسكوا كقرينة على أن الإمام في مقام تأسيس قاعدة عامة أيضا من باب ماذا؟ من باب أبدا. فإذ أبدا عندما جاء بها الإمام أراد أن يؤكد هذه المسألة، وأن الاستدلال كان بقاعدة مركوزة، وأن الإمام في مقام تأسيس لقانون كلي عام. قال أدلة الاستصحاب: الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة. طبعا قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة بحسب تعريف الشهيد الصدر رحمه الله تعالى وبحسب تعريف المشهور، مع إرادة الحكم الأعم من طبعا الحكم الواقعي والحكم الظاهري في تعريف المشهور، إذ أنه العلم بالقواعد المماهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ليس في خصوص الحكم الواقعي بل الأعم من الواقع والظاهري، والاستصحاب حكم ظاهري فيكون التعريف شاملا له. وعلى تعريف الشهيد الصدر الذي جعل هناك ضابطة لكون المسألة من المسائل الأصولية، وهي أنها تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي ولكن تشكل عنصرا مشتركا في جميع أبواب الفقه، وهذه أيضا الاستصحاب كذلك فهو عنصر مشترك، فلذلك الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية ومسألة من المسائل الأصولية المعروفة. وقد تقدم الكلام تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه وبأنه الحكم ببقاء ما كان، وتقدم بعض الإشكالات عليه والنقاش، والتمييز بينه وبين الاستصحاب أيضا، هذا من البحوث التي بحثت في الحلقة الثانية، أنه ما الفرق ما بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. تقدم سابقا أن الاستصحاب هو ماذا؟ يقين سابق وشك لاحق، فهو اليقين بالطهارة مثلا والشك ببقائها، بينما في قاعدة اليقين يقين سابق شأن الاستصحاب، ولكن بلحاظ الشك ليس شكا في البقاء، إنما هو شك في نفس اليقين السابق، ومن هنا عبر عنه بالشك الساري، إذ الشك حينئذ في الوقت الثاني سوف يسري ويمتد إلى اليقين السابق ويتزلزل يقينه السابق. كما أنه فرق أيضا من ناحية أخرى، أنه في باب الاستصحاب عندما نقول شك متعلق اليقين هو من؟ هو الطهارة. متعلق الشك ليس هو نفس الطهارة بل هو بقاء الطهارة، بينما في قاعدة اليقين متعلق الشك ومتعلق اليقين شيء واحد، إذ أنه كان متيقن في الطهارة فيما بعد شك في يقينه بالطهارة في هذه الحالة، يعني في حصول نفس الطهارة. ثم فرق بين قاعدة المقتضي وقاعدة المانع، إذ أيضا في قاعدة المقتضي وقاعدة المانع يوجد عندي يقين ويوجد عندي شك، ولكن الشك ليس في نفس اليقين وليس في البقاء، إنما الشك في مانع بعد اليقين بوجود المقتضي وبعد اليقين بوجود الاستعداد والسبب لتحقق هذا الأمر، كما مثل له في تلك في الحلقة الثانية، أنه لو افترضنا شخص كان عنده شمعة، هذه الشمعة المقتضي لبقائها موجود، فشكه في بقائها من أين كان؟ ما هو منشأه؟ في وجود المانع، يعني كما لو كان مثلا في هواء أو ما شاكل ذلك. فبناء على حجية قاعدة المقتضي والمانع، فحينئذ نستصحب بقاء الشمعة مشتعلة، لماذا؟ إذ يقين سابق وشك في وجود المانع، فننفي المانع حينئذ طبعا. وتقدم في الحلقة الثانية أن شهيد الصدر لا يرى حجية هكذا هذه القاعدة، إذ لا دليل عليها. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة أي الاستصحاب، ولما كان أهم أدلتها الروايات، إذ السيرة والعقل نوقش فيهما ولم يقبلهما الكثير، فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. بل الشيخ المظفر رحمه الله تعالى يعتبر أن الاستصحاب أيضا حتى الحيوانات أجلكم الله عندها تطبق الاستصحاب، فيمثل بقضية الطائر الذي يخرج من وكره ثم يعود إليه، ماذا يعود إليه؟ استصحابا لما كان، يذكر هذه القضية حتى يؤكد مركوزية الاستصحاب. الرواية الأولى وهي رواية زرارة، قال أي زرارة، وهنا هذه المشكلة أيضا تعرض إليها شهيد الصدر في الحلقة الثانية، قال قلت له لما لا نعلم، فيعبر عنها بمصطلح الدراية برواية مضمرة، والمضمر إذا فتحت كتاب الدراية وجدتم أن المضمر قسم من أقسام الحديث الضعيف، ولكن مع ذلك عبر عنها بصحيحة زرارة، إذ المضمرات صحيح ليست بحجة وليست بمعتبرة، ولكن ننظر إلى المضمر من هو، هل من شأنه أن يسأل غير الإمام أم لا؟ كزرارة مثلا ليس من شأنه أن يسأل غير الإمام، إذ هو الأعلم بعد الإمام، فمن هنا يقولون طالما أن المضمر هو زرارة فحينئذ لا يعقل أن يكون المسؤول إلا الإمام، إذ ليس من شأن زرارة أن يسأل غير الإمام، بل الأصحاب كانوا يسألون زرارة، فكيف هو يسأل غير الإمام؟ قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أي أنه كان متيقنا من أنه على وضوء، فتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، هذه يعبر عنها بالسنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه السنة هي المعبر عنها بالخفقة، النعاس في بداية النعاس. فحينئذ في هذه الحالة توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. فقال يا زرارة، يريد أن يؤكد أن هذه الخفقة والخفقتان ليست نوم، وإنما الذي ينقض الوضوء هو النوم. يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والأذن والقلب أي تحقق النوم الحقيقي، وجب الوضوء، إذ النوم من نواقض الوضوء. فحينئذ كأنه الإمام ماذا يقول له؟ فليبني على وضوئه طالما أنه لم ينام. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، يعني زرارة يريد ماذا أن يفعل هنا؟ يريد أن يؤكد قضية أن هذا الشخص يعني حرك في جنبه شيء ولم يشعر به، فيعني لعل النوم قد تحقق منه، وهذه قرينة على أن النوم تحقق منه. فقال الإمام لا، يعني أنه لا، لحد الآن لم يتحقق النوم، لا لم يتحقق النوم، فلا تنقض الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. فإذا لم يستيقن أنه قد نام فيبني على وضوئه حتى يجيء من ذلك، يعني حتى يدل دليل على أنه في هذه الحالة نام، يعني يستطيع أن يقول في هذه الحالة على تعبيراتنا أتقسم يمينا؟ نعم، لأن اليمين على العلم، يعني في هذه الحالة نعم أحلف بالله أني قد نمت. إذا لم تحلف بالله أنك قد نمت فبالتالي في هذه الحالة أنت على شك ولست بمتيقن، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا يعني إن لم يأتي من ذلك أمر بين ولم يكن قد تيقن فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. وتقريب الاستدلال أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاده تمسكا بالاستصحاب، ولا تنقض اليقين بالشك. وظهور التعليل، طبعا هو فقط اختصارا، وظهور التعليل فإنه على يقين من وضوئه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة، أي المركوزة في أذهان العقلاء من أنهم لا ينقضون اليقين بالشك. لا قاعدة مختصة بباب الوضوء وعليه فتكون الألف واللام، ألف واللام العهدية، فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس بناء على أن الملحوظ فيها كبرى الاستصحاب، يعني بناء على أن هذا التعليل بأمر مركوز في أذهان العقلاء، لا العهد واليقين والشك في باب الوضوء كما ذهب إليه جمعان. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها أنها قاعدة كلية وليست مختصة بباب الوضوء، فلاحظ وراجع. هذا فيما يتعلق بالرواية الأولى نحو الاختصار. أما الرواية الثانية وهي أيضا هذه الرواية لزرارة، وهي المعبر عنها هنا لصحيحة زرارة، بصحيحة زرارة، وهذه الرواية تتضمن من زرارة طبعا ستة أسئلة. سأل زرارة الإمام عن في ستة أسئلة، يعني الرواية هي عبارة عن سؤال وجواب ما بين زرارة والإمام، كل سؤال في هذه الحالة يستبطن مسألة مهمة تعرض إليها الشهيد الصدر رحمه الله بنحو الاختصار، ولكن ليس كل فقرات الرواية هي موضع الشاهد منها في باب الاستصحاب، بل كما سيأتي عندنا إن شاء الله سوف نقرأها، أنه يوجد عندي في السؤال الثالث وفي السؤال السادس ما يصلح أن يكون دليلا يتمسك به لإثبات حجية الاستصحاب، أما الأسئلة الأخرى فهي أسئلة بعضها يرتبط بباب الطهارة كما هو الحال في السؤال الأول والسؤال الثاني، وقد يصلح لماذا؟ قد يصلح لقاعدة اليقين، قد يصلح لقاعدة اليقين والاستصحاب، فيتوقف حينئذ الاستدلال بالاستصحاب بهذه الرواية على الاستصحاب، هو أن نستظهر من الخارج أن هذه الرواية وأن الإمام بصدد بيان الاستصحاب لا قاعدة اليقين، ولكن يوجد فيها أبحاث مهمة. فلذلك نرى أن الشهيد الصدر رحمه الله لم يقتصر على موضع الاستشهاد من الرواية، بل تعرض إلى الرواية بجميع أسئلتها، ثم بعد ذلك تعرض بشكل مستقل إلى ماذا؟ تعرض إلى السؤالين الأساسيين اللذين هما محل الشاهد في الرواية، وإلا من حيث فقه الرواية فقد تعرض إلى الرواية ككل. لذلك يقول نحن نحاول أنه نقرأ الرواية وبعدين نصير فقط تطبيقات، لأن هذه الرواية من حيث التطبيقات. وهي الرواية الثانية وهي رواية زرارة، رواية أخرى لزرارة كما يلي، وهي كما يلي: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو غير دم رعاف، حتى لو لم يكن دم رعاف. لماذا أو غيره هنا؟ حتى لا يقول قال أن لدم رعاف له خصوصية، فهنا بعبارة أخرى أصاب ثوبي دم، هنا ماذا قال؟ أو شيء من مني، أكد على النجاسة. رواية يقوم في نسخة أخرى، في نسخة أخرى، فلذلك معظم الروايات واضعينها بين قوسين، يعني أنه في نسخة بدل يقولون دم رعاف أو غيره أو شيء من مني. فهنا أصاب يعني نحو القطع والجزم، أنا متيقن بإصابة النجاسة لثوبي. فيقول زرار فعلمت أثره، أي أصاب الجهة اليمنى مثلا من الثوب، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضر الماء وحضرت الصلاة، ولكني ونسيت أن بثوب شيء، يعني نسيت النجاسة وصليت. فيسأل زرارا ما هو حكمي؟ ثم أني ذكرت بعد ذلك، أي بعد الصلاة، قال له الإمام، يعني يريد أن يقول كل من تيقن الصلاة تيقن النجاسة ثم نسيها وصلى فصلاته باطلة، فيجب عليه أن يطهر الثوب ويصلي. قال الإمام تعيد الصلاة وتغسله. فهنا في هذه الحال لا يوجد عندي ماذا؟ لا يوجد عندي ما يدل على الاستصحاب. قل نعم، سيأتي أنه يوجد بعضهم يقول لماذا لا نستفيد الاستصحاب هنا؟ قال ما يقول، قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف، أنا كنت على يقين من الطهارة. فعندما يقول في هذه الحالة نسيان، يعني بعد أن نسي في هذه الحال، لعله كان في مقام في هذه الحالة ماذا؟ أنه شك مثلا، تولد عنده شك. فيا هل ترى في هذه الحالة هل زرارة حينئذ بنى على قاعدة الاستصحاب وأنه استصحب الطهارة؟ نقول هذا أيضا بعيد، إذ الكلام لا يوجد فيه شك، الرواية أجل الاستصحاب أصل من الأصول العملية، أخذ في موضوعها الشك، وحسب كلام زرارة تحقق منه نسيان ولم يتحقق منه شك، فلا يكون هذا السؤال من قبل زرارة له ارتباط بمحل بحثنا. مثلا
تعيد الصلاة وتغسله،
فلذلك هنا يقولون الكلام وين؟ الذين قالوا في نسخة أنه تغسله وتعيد الصلاة، ظنا منهم أو النساخ والله العالم، لكن الرواية في جامع الأحاديث الشيعة لسيد البروجردي، سيد البروجردي رجل دقيق في هذا العالم وصاحب خبرة لا يعلو عليه شخص من علمائنا، يعني خريج هذه الصناعة، ذكر في هذه الرواية أنه تعيد الصلاة وتغسله باعتبار الواو لا تفيد الترتيب، فلا أنه تصلي ثم بعد ذلك تغسله، لا تفيد مطلق الجمع، ومن المعلوم أن الصلاة يشترط فيها الطهارة، فإذا لم يكن له ثوب غير هذا الثوب فيتعين عليه أن يغسل الثوب أولا ثم يصلي. نعم قد يكون هناك نسخة بدل مثلا حذرا من هذه القضية ممكن، ولكن في جامع حديث الشيعة الموجود تعيد الصلاة وتغسله. حتى اللي هو شهيد الصدر هذه الرواية التي ذكرها
في مسألة تعرفقي أنه لا شك في أثناء الصلاة يعيد الصلاة صح؟
نعم
لأنه ربما هذه يعلمون
أنه لا هو وين الآن الكلام بعد الصلاة، بعد الصلاة بما أنه الكلام حول أنه نسي أنه أن ثوبه متنجس، فهنا ماذا قال له الإمام؟ يعني لا لم تطبق قاعدة الفراغ، لماذا لم تطبق قاعدة الفراغ؟ إذا أنه هو يقينا أنه صلى بثوب النجس، فلا يوجد عنده شك في صحة صلاته، بل هو متيقن، هو لا يعلم حكم الصلاة ولكن يتيقن أنه صلى بالنجاسة، فقال له الإمام في هذه الحالة صلاتك باطلة إذ أنك صليت في نجاسة كنت تعلمها سابقا فنسيتها. فهو بهذا ومعروف هذا الحكم أنه من صلى بالنجس نسيانا فصلاته باطلة، أما من صلى بها جهلا كما سيأتي في السؤال الثاني، من صلى بها جهلا فحينئذ صلاته صحيحة ولكن الثوب يجب عليه أن يطهر. السؤال الثاني قال قلت فإن لم أكن رأيت موضعه، يعني هنا علمت بالنجاسة وتيقنت بها ولكن لم أرى أنه جاء على الطرف الأيمن أم جاء على الطرف الأيسر، وعلمت أنه قد أصابه، أي علمت أن الدم قد أصاب الثوب ولكن لا أعلم على أي جهة، فطلبته فلم أقدر عليه، يعني صرت أبحث عن هذا الدم على الثوب ولكن لم أجده، فلما صليت وجدته، وهذه الهاء جدا مهمة، يعني وجدت الدم الذي تيقنت سابقا أنه أصاب ثوبي، ما هو الحكم؟ قال الإمام تغسله هنا وتعيد الصلاة. فهنا في هذه الحالة أوجب الإمام على زرارة إعادة الصلاة مضافا إلى غسل الثوب، إذ أنه تيقن بالصلاة تيقن بالطهارة، ولكنه في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة بحث عنه فلم يجده فصلى. الآن من خلال هذا السؤال يتبين عندنا أنه عن ماذا سأل هو؟ سأل عن أنه علم أولا بوقوع نجاسة ثم بحث عنها وفحص فلم يشخص الموضع. فهنا في هذه الحالة دخل زرارة حينئذ في الصلاة اتكالا على ماذا؟ على أن بحثه وفحصه عن النجاسة ولم يجدها يكون مصوغا له للدخول في الصلاة، ونحن نعلم أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا مع إحراز طهارة الثوب والبدن، ولكن وفحص وبحث ولم يجد ماذا؟ النجاسة، فاعتقد الزرارة أن هذا مصوغ له للدخول في الصلاة. هنا في هذه الحالة فيقول الإمام سلام الله عليه ماذا يقول له؟ يقول له الإمام حينئذ لا، هذا فحصك وبحثك وعدم وجدانك للنجاسة لا يشكل لك مصوغا للدخول في الصلاة، بل صلاتك باطلة ويجب عليك في هذه الحالة أن ماذا؟ أن تعيد الصلاة، صلاتك باطلة ويجب عليك أن تغسل ثوبك. هنا في هذه الحال بعضهم ماذا قال؟ أن هذا من موارد قاعدة اليقين، كيف؟ زرارة كان على يقين من النجاسة فحص وبحث فلم يجدها، فيقولون في هذه الحالة ماذا؟ شك، فتزلزل يقينه السابق بالنجاسة، فحينئذ في هذه الحال بنى على قاعدة اليقين، يعني بالتالي بنى قاعدة، يعني بعبارة أخرى أن قاعدة اليقين ليست بحجة، إذ لم يبني على اليقين السابق، بل ماذا في هذه الحالة؟ تزلزل يقينه السابق فدخل في الصلاة. ماذا قال له الإمام؟ هنا بعضهم الذي تمسك، الإمام قال له لا، تعيد الصلاة وهذا إعادة الصلاة حينئذ معناها جعل الحجية أو تأكيد حجية قاعدة اليقين. إذ الإمام لماذا قال له تعيد الصلاة؟ أنك كان لابد أن تبني على يقينك السابق حتى لو تزلزل يقينك في المرحلة اللاحقة. فيقولون لا، هذا الكلام لا يمكن أن يستظهر من الرواية. إذ زرارة لا يقول أنني حصل عندي شك، زرارة كان في مقام أن يقول بحث فحفظ في ثوبي فلم أجده، فلعل عدم وجداني وفحصي مع عدم الوجود مصوغ للدخول في الصلاة. فقال الإمام له لا، وليس في مقام أن يقيني قد تزلزل وأنه في هذه الحال، هذا من موارد قاعدة اليقين. وهذا كما سيأتي سيشير إليه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. أما السؤال الثالث فيقول له، الآن السؤال الثالث حول الشك. سابقا كان عندي يقين بالطهارة بالنجاسة في السؤالين، ثم بعد ذلك صار نسيان في السؤال الأول، في السؤال الثاني صار في عنده في هذه الحالة فحص وبحث عن النجاسة فلم يجدها. السؤال الثالث يقول فإني ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، يعني لا يوجد عندي يقين. ماذا يوجد عندي؟ طهارة. عندي يقين بالطهارة السابقة، فلذلك يقول ولم أتيقن أن الدم قد أصاب ثوبي، فنظرت فلم أرى شيئا، فلم يجد على الثوب شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، هنا في هذه الحالة رأيت وين؟ في الثوب. ولاحظوا الكلمة، هذا من فقه الرواية، قال رأيت فيه، يعني رأيت في ثوبي دما، ولم يقل رأيته أي رأيت الدم كما عبر في السؤال الأول. ماذا قال في السؤال الأول؟ فلما صليت وجدته، أي وجدت نفس الدم الذي علمت وتيقنت بإصابته لثوبي. بينما هنا ماذا يقول؟ فرأيت فيه، أي رأيت في ثوبي دم. هذا الدم أعم من أن يكون دم جديد أو الدم السابق، كما يحتمل أن يكون دم السابق، يحتمل أن يكون هو الدم ماذا؟ جديد. ماذا قال له الإمام سلام الله عليه؟ لا يوجد يقين سابق، بل يوجد يقين بالنجاسة، لا يوجد، يوجد يقين بالطهارة. قال تغسله. لماذا تغسله؟ إذ وجد فيه دم. ولا تعيد الصلاة. لماذا لا تعيد الصلاة؟ ولما ذلك؟ هو مباشر الإمام يقول الزرارة، قلت ولما ذلك؟ يعني لماذا يجب علي في هذه الحالة غسل الثوب ولا أعيد الصلاة؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، وأنت بكونك ماذا قلت؟ ظننت، يعني في هذه الحالة الظن غير المعتبر، مثله مثل الشك، في منزلة الشك، وتقدم هذا الكلام في الحلقة الثانية. فهنا في هذه الحالة يعني صار عنده شك بماذا؟ بطهارته السابقة. ثم شكك، يقول له الإمام وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هنا في هذه الحال هذا هذه السؤال يصلح أن يكون مدركا لقاعدة الاستصحاب. إذ الإمام سلام الله عليه ماذا يقول له؟ وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. لسانه نفس لسان فقرة الاستدلال في الرواية الأولى، فكنت على يقين من طهارتك ثم شككت في هذه الطهارة، فالحكم ببقاء ما كان، فتستصحب اليقين السابق وترتب آثار اليقين السابق في زمن الشك. هذا هو الظاهر من الرواية من هذا السؤال. إلا أنه في هذه الحالة يوجد عندي، صحيح هي موضع للاستدلال، ولكن يحتمل في هذا السؤال عدة فرضيات، يعني تفرض عدة فرضيات، وبعض الفرضيات إذا استظهرناها من الرواية حينئذ ماذا تكون؟ يكون هذا السؤال دليلا على الاستصحاب. الفرضية الأولى التي طرحت أن يقول هكذا أنا حصل عندي قطع بعدد النجاسة متى؟ بعد الفحص. يعني عنده كان ماذا سابقا؟ يقين بالطهارة ثم شك بالنجاسة، فحص فلم يجد النجاسة، فصار عنده يقين بماذا؟ يقين بالطهارة، يقين سابق، شك يقين. فهنا في هذه الحال ماذا؟ لا تكون حينئذ بناء على هذه الفرضية لا يوجد عندي ما يرتبط بالاستصحاب. وهذه الفرضية طبعا فرضية غير منطبقة على على الرواية جزما. لماذا؟ لأنها لا تشتمل على الشك، يقين سابق بالطهارة، وثم بعد ذلك بعد الفحص صار عنده يقين بماذا؟ بعدم النجاسة. أين هو الشك؟ بناء على هذه الفرضية لا يوجد عندي شك في كلام زرارة. يعني زرارة عندما يقول في هذه الحالة أنه حسب الكلام أنه بعد الفحص حصل عندي يقين بعدم النجاسة، وكان عندي قطع بماذا؟ بالطهارة في هذه الحالة. هنا يقول في هذه الحالة وحصول القطع عند الوجدان، لأن هذا الكلام خلينا بس لأنه صار فيها أكثر من يقين، عند يقين واحد هذا متى اليقين؟ يقين الطهارة. عندي شك هذا أن ظننت أنه قد أصاب. ثالثا في المرحلة الثالثة شو صار عندي؟ مرحلة ثالثة فحص. في المرحلة الرابعة وجدان، هذه المرحلة الرابعة. هذه مراحل في السؤال الثالث بناء على الفرضية الأولى، يقين بالطهارة في مدة سابقة، شك في إصابة النجاسة، فحص فلم يجد، ثم بعد الصلاة وجد. هذا اليقين لا شغل لنا فيه، هذا الشك لا شغل لنا فيه، واضح؟ أنا في هذه المرحلة صار عندي عندي أمرين، أمر ثاني أمرين. بالفحص تولد عندي يقين بماذا؟ بالطهارة. بسبب الفحص صار عندي يقين بالطهارة. بسبب الوجدان يقين بالنجاسة. أي نجاسة؟ التي كان يشك فيها سابقا، واضح؟ فصار عندي يقين بالنجاسة، النجاسة يعني نفس النجاسة السابقة التي قطع بعدمها، الذي قطع بعدمها بالفحص، واضح؟ فصار عندي هنا ماذا قال له الإمام؟ قال له الإمام في هذه الحالة في جواب السؤال، قال له الإمام وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. بناء على هذا الكلام لا يوجد شك، صحيح؟ بناء على هذه الفرضية أين الشك في كلام زرارة هنا؟ إذ الشك هذا لا عبرة به، يعني هذا اليقين لا يتبدل أبدا، وهذا الشك لا عبرة به، نعم يفيدنا فقط في مسألة أن النجاسة التي حصلها ووجدها هنا هي نفس النجاسة التي كان يشك فيها هنا، ولكن هذا لا يؤثر على أصل الشك. الكلام كل الكلام أنه يقين صادق واضح، وفيما معنى يقين لاحق. معنى الإمام ماذا جاء؟ لا تنقض اليقين بالشك أبدا. فهذه الفرضية لا تنتجم مع كلام زرارة ولا مع جواب الإمام الذي فرض أنه يوجد شك، يعني لا بد أن يكون هناك شك في البين. إذ زرارة يقول الإمام يقول له ثم شككت، هذا هو ماذا يقول له؟ ثم شككت، هذا كلام للإمام. فبناء على فرضيتكم لا يوجد في كلام زرارة شك، إذ يقين بالطهارة ويقين بالنجاسة. فهذا من باب نقد اليقين باليقين وليس من باب نقد نقد الشك باليقين، حتى يكون جواب الإمام نهيا للزرارة عن نقد اليقين بالشك. هذه الفرضية الأولى. فلذلك في هذه الحالة هو نفس الشهيد الصدر يقول: وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما. لماذا؟ لأنها لا تشتمل على شك، إذ لا يوجد فيها إلا يقين واحد. بيقول لا قبل الصلاة ولا بعدها، لأنه المفروض أنه صلى، مع أن الإمام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك. طبعا لماذا قال قبل الصلاة؟ لأنه الفحص هنا
نحن هذه مسألة، لأنه سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أنه ماذا يجب الصحابة في أي ظرف. هنا تخلل هذا الصلاة حتى لا صحيح، فحص قبل الصلاة صلى ثم وجد. فهنا قبل الصلاة لا يوجد عندي شك عندي يقين، وبعد الصلاة يوجد عندي أيضا يقين، وين الشك؟ فهذه الفرضية لا تنطبق مع كلام الإمام ابن في هذه الظرف الزمني لا يوجد عندي شك لا قبل الصلاة ولا شك بعد الصلاة، مع أن الإمام هو يقول له ثم شكك ولا تنقض اليقين بالشك. فهذه الفرضية إذا احتملها محتمل فنقول له لا تنطبق أبدا على الفقرة وعلى كلام الإمام.
خلينا فقط نقرأ الأسئلة الأول والثاني والثالث والفرضية الأولى حتى لا يفوتنا الوقت. وصلنا لعند الرابع، يقول: وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي الذي هو زرارة مع أجوبتها من الإمام، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. والسادس كما أيضا يقول له: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، نفس السادس. غير أن يعني نحن لا نريد أن نتوقف فقط عند هذين السؤالين، إذ في الرواية أبحاث مهمة، فلذلك غير أن سنستعرض فقه الأسئلة الستة وأجوبتها جميعا. لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية كما سيأتي. ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة. هنا أجابه الإمام عن نحو الفتوى: وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية وغسل الثوب. تشوفوا حتى جواب الشهيد الصدر يعني تقريره للسؤال وفق ما موجود في الرواية، ماذا قال؟ بوجوب إعادة الصلاة وغسل الثوب، لأنه قال له الإمام تعيد الصلاة وتغسله وتغسله. وفي السؤال الثاني سأل زرارة عمن علم بوقوع نجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه، ولكنه علم فدخل في الصلاة. ما هو المجوز للدخول في الصلاة مع أن الثوب تيقظ أنه قد تنجس؟ باحتمال، هذا هو السبب، باحتمال أن عدم التشخيص وعدم وجدان النجاسة على ثوبه مصوغ للدخول فيها في الصلاة مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص. هنا وقوله: فطلبته ولم أقدر عليه، يعني لم أجده مع أنني بحثت وفحصت بشكل جيد، إنما يدل على ذلك، أي على اعتقاده أن عدم التشخيص، تشخيص موضع النجاسة، مصوغ للدخول، وإلا مع العلم بنجاسة الثوب لا مصوغ للدخول. فكيف دخل الزرارة؟ هل يعقل أن يكون خالف حكما شرعيا؟ نقول لا، بل احتمل أن فحصه وعدم تشخيصه لموضع النجاسة مصوغا له للدخول في الصلاة. هنا ولا يدل هذا دفع دخل مقدر، أنه لعله في هذه الحالة حصل عنده ماذا؟ شك في يقينه السابق بالنجاسة، أيسر الشك حينئذ إلى يقينه السابق حتى تكون موردا لقاعدة اليقين، ولا يدل على أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، فإن حتى تكون قاعدة لليقين كما قلنا، فإن عدم القدرة غير حصول التشكيك في الاعتقاد، وهذا واضح. لا يمكن أن نحمل زرارة هذا الكلام ونقول إنه غاية ما صدر من زرارة فحصل لم أقدر عليه، لا يقول أنه تزلزل يقين السابق، ولا يستلزمه حتى عدم الوجدان لا يستلزم في هذه الحالة تزلزل يقين السابق. وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا، إذ علم علما إجماليا بوقوع نجاسة على ثوبه. هنا في هذه الحالة قال له الإمام عليك في هذه الحالة أن تعيد الصلاة. وفي السؤال الثالث، افترض زرارة أنه لا يقين بالنجاسة بل يوجد يقين بالطهارة، ولكن أنه ظن الإصابة وأن ثوبه قد تنجس، ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة. الآن هنا في هذه الحالة حتى الشهيد الصدر ماذا قال؟ فوجد النجاسة. هذه الألف واللام ليست العهدية، الألف واللام فوجد النجاسة يعني وجد نجاسة، هذا معناه الألف واللام جنسية. فأفتى الإمام بعدم الإعادة، وعلل ذلك الإمام بأنه كان على يقين من الطهارة فشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك أبدا، فحينئذ في هذه الحالة لذلك صلاته صحيحة. نعم الثوب بما أنه وجد عليه فيما بعد نجاسة فيجب عليه أن يغسله، وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، إذ فيها لا ينبغي نقض اليقين بالشك. وفي بادئ الأمر وإلا مع التدقيق فقط المعنى المستظهر الذي بيناه أثناء القراءة، ولكن قد واحد يقول لعله يحتمل ولعله ولعله، في بادئ الأمر يمكن طرح أربعة أو يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع. الفرضية الأولى أن يفرض حصول أو يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص، هذا قبل الصلاة وعدم الوجدان، ويفرض أيضا حصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأن النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا، فصار يقين قبل الصلاة بالطهارة وبعد الصلاة يقين بالنجاسة. هنا في هذه الحال هذا نقض لليقين باليقين، وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما، إذ نفس الإمام يقول له ثم شكك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، أي حصل منه شك، فلذلك لأنها لماذا؟ لأن هذه الفرضية لا تشتمل على شك أبدا، لا قبل الصلاة إذ متيقن بالطهارة، ولا بعد الصلاة إذ متيقن بالنجاسة، لا قبل الصلاة ولا بعدها، مع أن الإمام هو بكلامه ثم شكك قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك وهي لا تنقض اليقين بالشك. يعني هنا في هذه الحالة من قواعد الاستصحاب، يعني قد يأتي شخص ويقول في هذه الحالة أنه حينئذ يحتمل أن تكون قاعدة اليقين، نقول نعم يحتمل أن تكون قاعدة اليقين أيضا. عفوا، لماذا؟ كنت على يقين سابقا ثم شكك، شكك في هذه الحالة قد يؤثر في ماذا؟ في يقينك السابق. لذلك عبر الشهيد الصدر بهذا التعبير الجميل وطبق قاعدة من قواعد الشك ولم يقل طبق الاستصحاب، إذ هذا الذي قلناه أنه في هذا السؤال وتطبيق الإمام فيه طبق لقاعدة من قواعد الشك التي يحتمل أن تكون قاعدة الاستصحاب ويحتمل أن تكون قاعدة اليقين، فلذلك يحتمل كلتا القاعدتين ولا بد من استظهار إحداهما حتى نقول أنه في هذه الحالة هذا دليل على الاستصحاب أم دليل لقاعدة اليقين. وأما الفرضية الثانية فسيأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.